إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله ما أجمل أن يجلس الإنسان في بيت الرحمن ليسمع قال الله وقال محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذه المجالس هي أشرف وأفضل مجالس الدنيا لأن المجالس كلها إما أن تكون حجة لأصحابها حجة لهم أو عليهم فليحمد الله الإنسان أنه يجلس في هذه الأماكن الطيبة أماكن تتنزل فيها السكينة وتغشى أصحابها الرحمة وتحبهم الملائكة ويذكرهم ملك الملوك في من عنده لا تجد هذا الخير وهذا العطاء وهذه السكينة وهذا النور إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما يمن الله به عليك أيها العبد أن يوفقك إلى أن تسلك مسلكا طيبا نقيا مباركا لا غبار عليه طريق الأنبياء طريق الصالحين طريق أنعم الله على أصحابها هذه نعمة عظيمة قل أن يوفق لها كثير من الناس ولهذا ينبغي عليك أن تظهر بطريق الأنبياء والصحابة وسلف هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنها ستكون فتن في آخر الزمان، فتن عظيمة، فتن شديدة، وذكر أن أمته عليه الصلاة والسلام ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى. وقال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا أهل السنة والجماعة أتباع الأثر لهم مميزات ينبغي أن تفهمهم وأن تفهم سيرهم ومنهجهم وأن تعرف سبيل ومميزات وعلامات غيرهم من أهل البدع والأهواء. ولهذا تجد أبرز علامة وأبرز صفة لهم العناية بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بهما، فتجدهم يحتكمون إلى الأدلة ويرجعون إلى الدليل، فما وافق كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، وما لم يوافق كتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تركوه لأنه لا دليل عليه. هذه أبرز علامة، أنهم يعتنون بالأدلة، تجدهم يبرزون أدلتهم في أي قضية في أي مسألة. ما دليلك؟ نص من كتاب الله أو من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعل سلف هذه الأمة. العلامة الثانية العناية بماذا؟ بالتوحيد، دراسة وتعليما وخطابة والتحذير من الشرك والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، والتحذير من الغلو في الصالحين والطواف حول القبور والذبح لغير الله عز وجل وغيرها من الأمور المخالفة للتوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. توحيد الله عز وجل حق الله على عباده. أتدري ما حق الله على عباده؟ حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا تجد يعني ماذا بارك الله فيك، أن التوحيد هو حق الله على العبيد، حق الله على العبيد التوحيد. أهل السنة يعتنون بالتوحيد، يدرسون التوحيد، يهتمون بالتوحيد حتى تكون موحد لله عز وجل، لا يتعلق قلبك إلا بالخالق جل وعلا. فإذا عرفت ربك وتعلق قلبك بالله عبدت الله وحده لا شريك له. تعرفه بصفاته بألوهيته بربوبيته بأسمائه بصفاته، هذا تحذير من الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الذي قد يدخلك النار والعياذ بالله. أن تدعو غير الله، أن تعبد غير الله، أن تخاف من غير الله، أن تذبح لغير الله، هذه أمور الشرك. من يحذر منها؟ أمر معروف. التحذير من الغلو في الصالحين. بعض الناس يقول فلان هذا من الصالحين، لابد ما نقدسه ونتبرك به، وإذا مات نطوف حول قبره نسرج له، نعوذ بالله، هذا من الشرك والعياذ بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلو فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. التعظيم لا يكون إلا لله خالق السماء فاطر السماوات والأرض، أما المخلوق فهو بشر مثلك محتاج لله عز وجل كما أنت محتاج لله، فكيف تطلب بشر من دون الله عز وجل؟ وكيف تعلق نفسك بمخلوق مثلك؟ ثالثا من مميزاتهم، مميزاتهم وعلاماتهم، عنايتهم بعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتدوينا وتعليما وعملا به وغير ذلك من شؤون العلم، كما ذكر ذلك وكيع في ذم الكلام وأهله. نعم، قال من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة. ما يعني ما تجد العناية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندهم. أهل السنة والجماعة تجدهم يعتنون بالمنهج السلفي، كتاب الله عز وجل يعتنون به أشد العناية، فتجدهم يحفظون القرآن ويعملون بالقرآن ويجاهدون أنفسهم على فهم كتاب الله عز وجل والعمل به وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا أمر أمر الله عز وجل به وبينه في كتابه الكريم. ولهذا تجد أيضا إلى جانب القرآن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد منهم من يحفظ البخاري، من يحفظ كتاب صحيح الإمام مسلم، السنن، يحفظ كثير من نصوص من متون العلم وأصول العلم كذلك، ويهتم بذلك ويعمل به ويجاهد نفسه، فتجدهم أوعية للعلم، أوعية للعلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ما هو أنك تروي فلان وفلان وكذا، إنما العلم أو إنما العالم من اتبع العلم، من اتبع العلم هذا هو العالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، من اتبع، نعم، من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم، حتى إن كان قليل العلم لكنه عامل يعمل بعلمه، لأنه يخشى الله عز وجل، وعالما بعلمه لم يعملا معذبا من قبل أصحاب الوثن، وأول من تسعر بهم النار والعياذ بالله ثلاثة، ومنهم الذي يقرأ ويتعلم ولكنه رياء، أو ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يؤتى بذلك الرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه والعياذ بالله، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. قال رحمه الله: إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. حتى لو عنده كتب عنده كذا وكذا ومخالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. رابعا من مميزاتهم تحري العمل بالسنة. تجد الرجل الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بسنته، ما يكون إنسان هكذا يعني كما يقولون مع القوم، لا، ميز نفسك. إذا كنت محب للنبي عليه الصلاة والسلام تمسك بسنته، لأن الحب هو الاتباع. ما يصلح أنك تقول أنا محب لله ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت مخالف لهديه، وأنت مكذب لسنته، وأنت مخالف له عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تحري العمل بالسنة في لباسهم. انظر حتى على مستوى ماذا؟ الملبس. فلا تلبس إلا كما أمرك محمد عليه الصلاة والسلام. في لباسهم ومعتقداتهم وعباداتهم، ثلاثة أمور: في الملبس، في المعتقد، في العبادة. فهم يشملون الأزر والقمص إلى نصف الساق، فإن طال فوق الكعبين فهو في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو الحديث؟ تحفظ الحديث أنت؟ ما هو؟ من حديث من؟ نعم، ما أسفل من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أزرة المؤمن إلى نصف ساقه إن كان إلى فوق الكعب، وما أسفل من الكعب ففي النار. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلامي أنا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، ما دام أنه كلام رسول الله فنقتنع بكلام رسول الله، لماذا نخالف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: المنفق سلعته باليمين الكاذبة، والمنفق العطية المنان. قال: والمسبل إزارة، ضمه بجواره، نصف الإزارة لا ينظر ولا يزكي ولو عذابنا. ينظر المسألة، ما هي مسألة مزاج ولا مسألة ألبس كما لبس أبي وجدي، لا، تجدهم لا يلبسون البنطال أو البناطيل إلا من اغتر ببعض الفتاوى التي ليس عليها دليل، أو من قدم الوظيفة والمعاش على السنة. هؤلاء لا عبرة بهم. الذي يقول أنا ملزم، ملزم، ألزموني بحلق اللحية، ألزموني بالبنطال. لا تجد السني الذي يحب الله ويحب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحلق لحيته، بل يطلقها ويسبلها.
كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو الحديث؟ نعم، حديث ابن عمر: خالف المشركين وفر اللحى واحف الشوارب. خالف خمسة أحاديث صحيحة، حتى قال العلماء بوجوب إعفائها. وجاءت الحرمة في المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. أين تجد الآن المتمسك بالسنة؟ قليل، نعم، وهم قليل لكنهم على خير وعلى ثبات، وما يطلقها تأسيا لا، إنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وينضحك عليك الناس؟ يضحكون. بعض الناس يقول سيقول أني شايب. طيب ولو قال أنت شايب، وإيش الكلام يعني؟ أنت تبحث عن رضاء الناس ولا عن رضا رب الناس؟ رضا رب الكون. ولهذا اللحية هي هيبة ووقار، هيبة ووقار، من علامات كمال الرجولة في الرجل أن يكون صاحب لحية لا شك. حتى كانت عائشة تقول أو تحلف، نعم، تقول: من زين الرجال باللحى والنساء بالكساء. هيبة، هيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية إلى أو تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح، تملأ صدره. وكان إذا قرأ في الصلاة وأنت خلفه ترى لحيته تهتز. وعمر صاحب لحية كثة، وأبو بكر، عثمان، وجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن ما عذر امرئ يحلقها ليس له عذر أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما عنده عذر، العذر غير موجود، إنما الأهواء. الأهواء بس، التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. حتى كان آباؤنا لا يحلقونها، وإنما عند أن جاءت الأفكار وجاءت المعتقدات، نعم، تغتر كثير من الناس بهذه المعتقدات وتركوها. كذلك أيضا قال الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أيضا قال: الجد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. فهم يغيرون المنكر بالأقسام الثلاثة: باليد في بيوتهم وأبنائهم، وما ليس فيه فتنة، وباللسان، وذلك التحذير من جميع المنكر. يعني أهل السنة تجدهم يجدون في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهم يغيرون المنكر بأقسامه الثلاثة: باليد، وباللسان، وبالقلب. أول شيء باليد، أين يكون ذلك؟ في بيوتهم، نعم، أحسنت باليد في بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليه وأبناء كم؟ عشر. الضربة هذا يكون تغيير باليد لكن في بيتك. وما ليس فيه فتنة والتحذير باللسان، وذلك تجدهم يحذرون من الديمقراطية والانتخابات والحزبيات والزنا وشرب الخمور وإلى غير ذلك، وهل مجرى. وبالقلب فيما لا يستطاع فيه التغيير باليد أو باللسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهم في تغييرهم للمنكر يحرصون كل الحرص على عدم حصول مفسدة في ذلك، حتى قال بعضهم ومن يغير منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبر، يعني يغير المنكر لكن بطريقة طيبة. يعني بعض الناس يريد يغير منكر لكن بمنكر أشد، هذا ما يصلح. ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر منكر. أحيانا قد يكون نهيك عن المنكر منكر أشد. طيب الذي يريد أن يغير الظلم بالثورات، هذا زاد الطين بلة وزاد الأمر سوءا وشرا، لأن الثورات ما جلبت على الناس إلا الشر والدبور والعياذ بالله رب العالمين. سادسا التحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التحاكم في كل صغيرة وكبيرة يتحاكمون إلى كتاب الله عز وجل وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمرك الله به تنقاد، وما نهاك عنه تنتهي، ولا يجوز لمسلم أن يعارض الكتاب والسنة بأهوائه أبدا والله، فإن هذا من الظلم الشديد. وكذلك أيضا تحذيرهم من مشابهة الكافرين في أقوالهم وفي أفعالهم، وأفعالهم ومعتقداتهم سواء كان في اللباس أو الديمقراطيات أو غير ذلك. لا إله إلا الله. تحذيرهم من مشابهة الكافرين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم سواء كان في اللباس أو الديمقراطيات أو الانتخابات أو غير ذلك، والعياذ بالله رب العالمين. ولهذا ينبغي علينا أن ننقاد إلى كتاب الله عز وجل وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. سابعا تحذيرهم من الحزبيات والتفرقات والجمعيات وجميع ما يخالف الدين، حتى قال نعم أبو بكر بن عياش عند اللالكائن عند أن سأل من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ما يتعصب، تذكر ما هو سنة يقول سنة، وحي عن الله عز وجل ينقاد سمعنا وأطعنا. أهل السنة يحذرون من التحزب. هل استفاد اليمنيون وبقية الشعوب من الحزبية أم ضرتهم؟ والله ما جرينا منها إلا الشر. هذا في حزب وهذا في حزب وهذا في جماعة وهذا في حزب وهذا، حتى تفرق المسلمون وأصبحوا شجر مدر. لكن لو كانوا أمة واحدة يد واحدة ما استطاع لهم الأعداء أبدا والله. لكن تفرقوا فهزموا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام من؟ كلام الله. ولا تفرقوا، لا تفرقوا. التفرق ضعف، التفرق ضلال. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرق تكسرت أحدا. والله أن الناس لو كانوا أمة واحدة قلب واحد يد واحدة سيكتب الله لهم النص والتمكين في الأرض. لكن الآن اليهود والنصارى أفلحوا فينا، أفلحوا فينا، جعلونا حزبيات، هذا في حزب كذا وهذا في حزب كذا وهذا في حزب كذا، وهذا يدافع عن هذا وهذا يقتل هذا. لماذا وهم يتفرجون ويضحكون علينا ونحن مساكين؟ كل واحد يصيح مع الحزب الذي هو عليه، هو الحق وهذا هو الضلال، وهكذا. الله يقول: ولا تكونوا من المشركين. تحذير من هم يا رب؟ قال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا لا يجوز لمسلم أن ينضم تحت أي حزب من هذه الأحزاب المنحرفة. ألا إن حزب الله هم الغالبون. تحذير من مشابهة الكافرين في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، سواء كان في اللباس أو الديمقراطيات أو الانتخابات أو غير ذلك. لا تلبس كما يلبس اليهود والنصارى، لا تأخذ أحكامهم. أنت صاحب وحي، عندك دين نقي، فلماذا تحتاج لهؤلاء اليهود؟ لماذا تقلدهم؟ اليوم الشباب يحلقون شعرهم كما يحلق اليهودي فلان أو النصراني فلان أو اللاعب فلان أو المصارع فلان أو كذا أو كذا. إذا رأى ذلك اليهودي أو كذا يلبس شيء يلبس مثله، يحلق رأسه مثله، يمشي مثله، يتكلم مثله، يحشر المرء مع من أحب. ينبغي أن تتميز وأن يكون عندك عداء لليهود والنصارى، حب ولا للمؤمنين. اتفاقهم سواء كانوا في المشرق أو في المغرب، أهل السنة متفقين في أي مكان، لأنه لا يجمعهم إلا الكتاب والسنة. قال أبو القسام الأصبهاني: أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فحصلوا على الاتفاق والائتلاف. وكذلك من علاماتهم محبتهم لأئمة السنة. حب الرجل السني، حب العالم العامل بعلمه، كالإمام أحمد والأوزاعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الشوكاني الباز العثيمين الوازعي الألباني، كل من سار على هذا النهج ومن سار على سهيل. ومنها بغضهم لأهل البدع كجهم ومعبد الجهني والرافضة والخوارج والصوفية والإخوان المفلسين والسرورية وجماعة التبليغ. ينبغي أن تكرههم للمنكر الذي عندهم والبدع الموجودة عندهم والمخالفات في الكتاب والسنة. قال أبو عثمان الصابوني في عقد السلف أهل الحديث: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلماءها وأنصارها وأولياءها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه عز وجل. نعم، ولهذا ينبغي عليك ألا تحب إلا من كان على كتاب السنة، أما من خالف تدع حرف وظل الناس كيف تحب هذا الرجل؟ الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، ومنها إحياء منهج الجرح والتعديل، جرح المبطلين من حزبيين وغيرهم وتعديل أهل الحق حتى يؤخذ منهم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعضهم يقول أنتم تغتابون العلماء، أنت تتكلمون في العلماء، لا، تتكلم بعلم، تنصح بعلم، تبين للناس الحق من الباطل، الشرك من التوحيد، السنة من البدعة، وهكذا. أيضا من علاماتهم عدم خروجهم على حكام المسلمين وإنكارهم للخروج عليهم. أهل السنة لا يرون الثورات ولا يبيحون الخروج على الحكام، سواء كان الخروج بالثورات أو بالانقلابات أو غير ذلك من أنواع الخروج، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل لسهيل التسفري: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها لا يخرج على هذه الأمة بالسيف كما ذكره اللالكائن. وحجتهم في ذلك أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، من حديث حذيفة عند الشيخين: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب جلدك وأخذ مالك. وكذلك أيضا كثير من الأحاديث التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على الحاكم وإن كان ظالم، الصبر على دور الحكام، لأن الصبر عليهم أفضل من الخروج عليهم. الآن هؤلاء الذين خرجوا في الثورات، الذين أحدوا هذه الزوبعات، الذين خرجوا إلى الشوارع وملأوها ضجيجا، ماذا جنى الناس من خروجهم؟ هل حققوا شيء؟ هل رفعوا الظلم عن الناس؟ هل كما ذكروا أن الأسعار سوف تنزل وأن الدولار سوف يرتفع وأن وكذا وكذا من تلك الشعارات البراقة، والذي يزمل والذي يغني والذي يرقص والذي يصيح، والمسيرات التي يأتي مشا على أقدام من محافظة إلى محافظة، والنساء مع الرجال، هذا كله ذنوب ومعاصي سبب علينا شر ودبور وقتال ودماء، خربت البيوت، رملت النساء، خربت المساجد، ضاع الأمن، وأصبح الناس الآن يعيشون في فوضى خلاقة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الناس ما انقادوا إلى الكتاب والسنة والعلماء الناصحين، وإنما استمعوا إلى أولئك المهرجين وأصحاب العواطف، وأولئك الذين لا يستندون في أقوالهم لا إلى كتاب الله ولا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى العواطف وإلى ما تمليه عليهم أحزابهم الضالة والعياذ بالله. أهل السنة من معتقداتهم أو من علاماتهم ينكرون تصوير ذوات الأرواح، ويرونه محرما، ويرون أن التصوير من الكبائر. التصوير من الكبائر، ما من الصغائر، كبيرة تدخلك النار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا تدخل الملائكة بيتا فيها كلب أو صورة. وامتنع جبريل من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأن في البيت جرو أو صورة. نعم فهم يحرمون التصاوير، يحرمون التلفاز لما فيه من الفساد والتصوير والغناء والحلقات والتمييع وهدم للعقيدة وهدم للأخلاق وغرس للأفكار السيئة في نفوس الصغار والكبار والنساء والأطفال. ما تجد رجل سني عنده تلفاز، هذا ما مستحيل أن تجد ذلك، هذا غير وارد إطلاقا والناس يعرفون ذلك. هل التلفاز منه خير هذا الدش أم أنه شر على الناس؟ ماذا يتعلم منه الناس؟ من هو هذا الذي خرج عالم بعد أن تلفز سنة؟ واحد جلس سنة يتلفز وبعدين طلع عالم أو استفاد؟ ما في شيء، ما إنما العكس، العكس والله. الأغاني الضياع، بعض الناس يقول الأخبار، أي أخبار يا أخي؟ أنت من حضرتك أنت في الدولة حتى تتابع الأخبار؟ أو على الأقل هذه الأخبار ملأت قلوب الناس ضيق، كل يوم أنثر القذف والدماء والكذا. ادعو الله يا أخي بس اترك، ادعو الله أن يصب على الناس الفتن، أما أن تغمس نفسك في الفتن والبدع هذا من أسباب الهلاك، من أسباب التردي، من أسباب الضياع والانحراف. ومن علاماتهم نشر العلم في المساجد، في بيوت الله عز وجل ينشرون العلم، يحفظون الكتاب، يحفظون الأحاديث للناس، يبذلون العلم الصغير والكبير، لأن العلم، العلم به تحيا الأمم والشعوب. الناس بحاجة للعلم أعظم من حاجتهم الطعام والشراب، نعم، لأن بدون العلم سوف تموت القلوب ويعبد الناس ربهم على جهل، سوف تنتشر البدع، ينتشر الشرك، يصبح المنكر معروف والعكس. لكن بالعلم يتعلم الناس ويرفع الإنسان الجهل عن نفسه وعن غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المسجد والسلف كذلك. قال علي رضي الله عنه: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. قال عكرمة بن عمار: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت. الرابع عشر: نبذهم للتقليد. أهل السنة لا يقلد، لا يقول أنا قال شيخي ولا قال فلان، لا، قل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وافق كلام الشيخ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به. أما أن تقول لا قد قال فلان، لا، من هذا فلان؟ أنت ما مكلف إلا بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بس. وخلاصة القول أنهم يتميزون بالدخول في الدين كافة كما أمرهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوط الشيطان. لكن أهل البدع، أهل البدع، بعض الناس يقول يا أخي أكثرتم الكلام في أهل البدع، هذا نحن نراه يصلون ويصومون. بعض الناس يقول هذا، يقول يا أخي هذا يصلي ويصوم وعنده لحية وثوب قصير وكذا، كيف تتكلمون فيه؟ وبعضهم يخطب على العصا وغيرها من علامات المسلمين وسماتهم. فنقول البدعة، نعم البدعة ليست قرنا يركب على الرؤوس كما قال الشيخ الواجعي رحمه الله، ولكن المبتدع له علامات، له علامات. ما كل من قال أنا على السنة خلاص، ما كل من رأيته يصلي تقول لا هذا ولي من أولياء الله، لا، بعض الناس قد يصلي ويصوم وكذا لكنه يجر الناس إلى باطل، يدعو الناس إلى حزب، يدعو الناس إلى جماعة منحرفة، إلى تفجير، إلى تكفير، إلى ثورة، إلى مشكلة، إلى فوضى، إلى كذا، وهو يخطب ويحاضر. لكن ينبغي أن تعرف كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أول علامة من علامات أهل البدع إذا أردت أن تعرفهم، أول علامة الطعن في أهل الحديث وأهل السنة العاملين بها والداعين إليها. كما قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: من خالف هؤلاء يعني أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة يعني عداوتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. انظر، يقول لك هؤلاء من لحق الأحاديث، هؤلاء ما معهم شغل إلا الأحاديث صحيح ضعيف، هؤلاء باقين في المساجد وكذا. طيب وأنتم؟ قال: لا، احنا ننافح في المحاكم في الشوارع في كذا، ارحل اطلع انزل هكذا، هذا شغلنا. أما أنتم قيام ليل صيام نهار علم ودعوة وعمل وتعليم للناس، هذا ما ينفع. قال: هذا ما ينفع، انظر على ضلال، والله هو ضلال. تجد هؤلاء أهل الأحزاب والبدع يحقرون هذا الخير وهو غارق في المعاصي أحيانا، قد ترك الدعوة وترك المسجد وترك العبادة وما عاد لفلفة هكذا بس، وشغله الشاغل بس الرئيس الفلاني عنده كذا وذاك المسؤول عنده كذا، وهذا أخذ النفط وهذا أخذ البترول. طيب أنت ما تريد أن تريد تكون مثلهم ولا كيف؟ قال: لا، لا نترككم المجال. ولمن المجال؟ قال: لي أنا أطلع على الكرسي وأنت بعدين تكون نعيم وينافس، ولو خربت البلاد كلها تخرب، أهم شيء يصير على الكرسي. وترى يطعن في أهل الحديث في أهل السنة: أولا ما عندهم إلا كذا، أولا ما عندهم إلا كذا. والله هذا هو طريق الأنبياء، الدعوة والعلم والعمل وإصلاح الناس وترك السياسات وترك التحزبات وترك هذه البلايا والذنوب. أي والله إنها ذنوب، ما وجهها. ورحم الله هؤلاء الأئمة الذين يتكلمون بنور السنة والحديث، فكيف لو عايشوا ما عليه الأخوان المسلمون اليوم من بغض السلفيين أهل الحديث؟ تراهم الآن يحذرون من الشيخ الألباني مع سعة علمه وخدمته للدين، يحذرون ويزهدون من الشيخ الواجعي مثلا وطلابه وغير ذلك. هذا هو التحذير، كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. لماذا يقول؟ لماذا يحذر من الديمقراطية؟ لماذا يحذر من الانتخابات؟ لماذا يحذر من كذا وكذا؟ وكذلك أهل السنة يحذرون من البنوك الربوية وإن سميت بأسماء إسلامية، يحذرون من الشحاتة، الشحاتة التي باسم الدين، تبرع لفلان تبرع لكذا، هذه من علامة أهل البدع. إذا أردت أن تعرف مساجد الحزبيين فأول ما تدخل تنظر الصناديق، الصناديق قد ربطت، صندوق كبير ويربطه بسلسلة كذا أبو ألف رابط عليها وخلاص يلا، وعمل صورة للقدس عليها أو صور للمسكين ويعطيه كيس قمح، حتى يبهذلون بالمساكين. والله وهذا يعني إراقة يعني وجوه الناس، وزع على الفقراء، خلي التأبو يصوره، خلي يعطيك مثلا ثوب يصوره، يعطيك كذا إهانة وبعدين يشحت باسمه. ما هذا؟ قال: هذا نصر الدين، نصر للسنة. أي سنة؟ بارك الله فيك. وأن تبحث عن الأموال بطريقة مخالفة لكتاب الله، من أنك الحق تعمل هذا الأمر؟ من أمرك بذلك وقد عصيت الله ووقعت في كبيرة من كبائر الذنوب؟ ولهذا أهل السنة لا يجيزون هذه الطريقة أبدا، هذه إهانة للدين، هذا شحت وتسول باسم الدين، لا ينبغي. الدين عزيز، يعز الله عز وجل به أولياءه، هذا اللي ينبغي. لكن ذاك يخطب خطبة رنانة وفي النهاية يقول: اجمعوا تبرعوا أعطوا كذا، وذاك يفشل خطرة كذا، وذاك يلف بها على المصلين، لا يترك الناس يصلون لا قيام، لا يتركون في القيام ولا في الجمع ولا في المناسبات. كما قال الشيخ حفظه الله، قال: المرأة حصلتها عند الولادة وتلك عند المقايل، وذاك يعني شغل جمع الأموال هبر، نعوذ بالله. كل هذا باسم الدين، باسم الدين، نعوذ بالله. هم محاسبون أمام الله عز وجل عن كل ريا، حتى شوهوا بسمعة يعني كثير من المتدينين المستقيمين. السنة برية أهل السنة يحذرون من التفرق من التمزق من كل ما خالف الكتاب والسنة. ولهذا أهل السنة عادوا وهجروا وزهدوا في هؤلاء المتحزبين، وأولئك يتهمونهم بالتشدد والتطرف وكذا، فليقولوا ما شاءوا ما دام أنك ترضي الله عز وجل. فأظهر علاماتهم هي هذه. ولهذا تجد الإمام الوادعي رحمه الله وخليفته من تلك الدار الطيبة المباركة هم أعظم من أظهروا للناس وعروا يعني مكر الحزبيين. ثانيا من علامات أهل البدع مشابهة الكافرين، وأخص منهم الإخوان المسلمين، فهم يقلدون الكافرين في لباس البناطيل، في حلق اللحى، في تقصيرها كذلك أيضا، في الدعوة إلى الديمقراطية، في الانتخابات، جمع المال من حلال أو حرام، الثورات، البيعات السرية إلى غير ذلك. هذا موجود عنده، ترى الرجل منهم ما تميز أنه هذا صاحب دين أو غير صاحب دين، إلا عندما يتكلم ويتحدث فقط. ترى ربما يشتغل في أي شغلة، سيدخل في بنك ربوي، سيدخل في بيع القاس، سيدخل في كذا يبيع الدخ، المهم ويقول هذا ماله بس، لا يتحرى يقول حلال حرام أجلة، لا ما يتقيد بالأجلة. كذلك أيضا تسميتهم بغير السنة، تجد تقول هذا شيعي هذا صوفي هذا قبوري هذا إخواني هذا سروري، لكن السنة يقول سنة، انظر ينسب إلى السنة، هذا فخر له وعز وشرف لك أنك تنسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينسب إلى مؤسس جماعته وإلى حزبه. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين كما في شرح اللمحة أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. رابعا من أبرز علاماتهم التعصب لآرائهم ومشايخهم، لا يرجعون إلى الحق، وإنما ما قال الشيخ وما قال فلان وما قال المؤسس وما قال المجدد وما قال القيادي والقائد وكذا، خلاص نحن بعده. طيب وما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أهم شيء ما قال كذا، نعوذ بالله. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. نعم، ولهذا من أبرز علاماتهم أيضا كثرة مخالفتهم للكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون في المتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. سادسا من أبرز علامات أهل البدع الزهد في علم كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تكلموا في القرآن أو في الأحاديث يركزون على بعض المواضيع البسيطة فقط لا يتوسعون، مثل الإعجاز العلمي، ويركزون على أغراض الصحف والمجلات والأشياء فقط التي تخدمهم فقط. ولهذا قال شيخ الإسلام: لكن كثيرا من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل على الكتاب والسنة وأثر الصحابة والتابعين، بل ينشر مقالات يظنها دين الإسلام بل إجماع المسلمين، وما قال أحد السلف بل الثابت عن السلف مخالفة ذلك، لأنه لا خبرة لهم وهذا ليس مكانهم. وكذلك أيضا من علاماتهم الحماس الفارغ، حماس يحمسون الشباب، فتارة جمع الأموال لفلسطين، وتارة للشيشان، وتارة للمظاهرات، وتارة لهنا وهنا وإلى غير ذلك، فكيف ينصرون وهم في حرب مع الكتاب والسنة والأهل الحق. ثامنا الخروج على الحكام المسلمين والمنافسة على الكراسي، وهذه من أشهر علاماتهم والعياذ بالله رب العالمين. وأيضا من علاماتهم السرية، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. تقلبهم في الأقوال هذه أيضا من علاماتهم. قال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، نسأل الله العافية. قال الإمام الوالي رحمه الله: أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والخداع والتلبيس. هذه من أبرز علاماتهم، فينبغي عليك أن تلزم الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، وأن تحذر أهل الأهواء وأهل البدع والزيغ. والحمد